الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. من إذاعة العراق الحر أسعدتم بالخير أوقات المستمعين الكرام أينما كنتم، معكم سمير علي مندي والمخرج ديار بامرني، نحييكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية ننتقل إلى الزميلة رواء حيدر في استوديو الأخبار لمتابعة نشرة الأخبار، فإلى هناك.
طاب مساءكم مستمعي الكرام. قالت الشرطة العراقية اليوم أنها منعت مصورين يعملون لوسائل الإعلام من تصوير الأماكن التي تقع فيها تفجيرات وفقا لسياسة حكومية جديدة تحد من تغطية الإعلام لمثل هذه الهجمات. هذا ونفى العميد عبد الكريم خلف الناطق بلسان وزارة الداخلية أن يكون هذا القرار بمثابة تحديد للحريات الصحفية، قائلا أن هدفه هو منع الصحفيين من التأثير على الحقائق وحماية خصوصية الضحايا ومنع المسلحين من استخدام الإعلام كوسيلة دعائية. يغادر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إلى واشنطن يوم غد الأربعاء لعقد لقاء مع الرئيس الأمريكي جورج بوش من شأنه التركيز على آخر التحديات في العراق وأفغانستان. من شأن بوش وبلير التحضير أيضا لاجتماع الدول الثمان الذي سيعقد في ألمانيا بين السادس والثامن من شهر حزيران المقبل. يذكر أن بلير أعلن الأسبوع الماضي نيته في التنحي عن منصبه في 27 من الشهر المقبل بعد أن أمضى 10 سنوات رئيسا لوزراء بريطانيا. قال اليوتنانت كولونيل كريس غارفر أن قوات أمريكية قامت باعتقال 4 أشخاص مهمين في إطار بحثها عن 3 جنود أمريكيين اختطفتهم جماعة على ارتباط بتنظيم القاعدة، وأضاف أن القوات أنجزت 10 مهمات منفصلة على مدى الساعات 48 الماضية، وأنه تم اعتقال 11 شخصا بينهم 4 أشخاص مهمون. يذكر أن الجنود 3 فقدوا إثر كمين دبرته عناصر من تنظيم القاعدة استهدف دوريتهم قبل أيام، وسقط في الحادث 4 جنود أمريكيين ومترجم عراقي واحد. أشارت منظمة إغاثة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة على لسان الناطقة باسمها جينيفر باغونيس إلى الأوضاع المتردية التي يعيشها حوالي 1000 لاجئ فلسطيني يقيمون حاليا على الحدود العراقية السورية بعد هربهم من أعمال العنف في العراق. الناطقة أشارت أيضا إلى وفاة 3 أشخاص في الأقل بينهم رضيع في الشهر 6 من عمره بسبب عدم توفر الرعاية الصحية في مخيم الوليد للاجئين الذي افتتح في كانون الأول الماضي على الحدود العراقية السورية. هذا ودعت الناطقة باسم المنظمة سوريا إلى استقبال اللاجئين الفلسطينيين كي يتمكنوا من الحصول على الرعاية الصحية، كما دعت المجموعة الدولية بشكل عام إلى معالجة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في العراق. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس أن الولايات المتحدة لن تسمح لروسيا بنقض خطط واشنطن لنصب منظومة للدفاع الصاروخي في أوروبا. وجاء حديث رايس إثر عقدها لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو. ركزت المحادثات على تخفيف حدة التوترات القائمة بين البلدين حالياً. وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف شارك في المحادثات وقال أن الطرفين اتفقا على حاجتهما إلى التخفيف من حدة خطابيهما السياسي أحدهما إزاء الآخر والتركيز على مسائل ملموسة حسب تعبيره، كما اتفقا على محاولة التوصل إلى حلول مقبولة للطرفين بشأن وضع إقليم كوسوفو. انتقد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي اليوم العقوبات المفروضة على بلاده. تحدث خامنئي أمام جمع من الطلاب الجامعيين في مدينة مشهد قائلا أن إيران حققت الكثير من المنجزات في ظل العقوبات. يذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرض مجموعتين من العقوبات على إيران إثر رفضها تعليق نشاطات تخصيب اليورانيوم. يذكر أيضا أن موعد تمديد العقوبات سيكون 23 من هذا الشهر. من جانب آخر، ذكرت الأنباء أن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اتفقا على عقد لقاء في 31 من الشهر الحالي بهدف حل الأزمة القائمة حول ملف إيران النووي. وسائل إعلام إيرانية ذكرت أن علي لاريجاني وخافيير سولانا توصلا إلى هذا الاتفاق في مكالمة هاتفية اليوم. في إيران، وقع عدد من أعضاء البرلمان الإيراني التماسا يدعو إلى تشكيل لجنة برلمانية مهمتها تخفيف حدة التوتر مع الولايات المتحدة وتحمل اسم لجنة الصداقة الإيرانية الأمريكية. وقال النائب داريوش غامباري أن 10 أعضاء في الأقل وقعوا الالتماس، منهم إصلاحيون ومحافظون. هذا وسيتم رفع هذا الطلب إلى رئيس البرلمان الإيراني الذي يملك صلاحية الموافقة على هذا الاقتراح أو رفضه. يذكر أن واشنطن قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران منذ عام 1980. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
سيدتي وسادتي، نتابع معكم آخر تطورات الملف العراقي والمستجدات السياسية في العراق، وذلك برفقة الزميل فارس عمر وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف: طالبان يشير إلى إحراز تقدم في المحادثات مع جماعات مسلحة. كشف الرئيس جلال طالباني أن ضباطا بريطانيين قاموا بدور أساسي في محادثات تجري بين حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي وجماعات مسلحة للحد من أعمال العنف الطائفي في البلد. وأعلن طالباني في حديث نشرته صحيفة The Daily Telegraph البريطانية يوم الثلاثاء أن الفرقاء هم الآن على وشك التوصل إلى تحقيق اختراق بعدما أبدت المفاوضات بوادر طيبة على النجاح بحسب رئيس الجمهورية. وقال طالباني أن هناك حركات مقاومة تلتقي الآن مع رئيس الوزراء ومعي ومع ضباط في الجيش البريطاني والسفير لإجراء محادثات بشأن المصالحة. وأكد طالباني أن هذه الجماعات لا ترتبط بشبكة القاعدة. طالباني أشار إلى أن الجماعات السنية التي ترفع السلاح ضد الدولة تنظر الآن إلى إيران على أنها خطر أكبر من القوى الغربية بسبب استمرار النفوذ الإيراني في التزايد. وقال طالباني هناك تغير كبير في تفكير العرب السنة، فهم الآن يعتبرون إيران هي الخطر وما عادوا يعتبرون أمريكا هي الخطر بحسب تعبيره. وأقر رئيس الجمهورية بضلوع إيران في هجمات استهدفت القوات البريطانية والأمريكية في العراق. كما ربط طالباني بين صراعات النظام الإيراني مع المعارضة الداخلية وهجمات الميليشيات المدعومة من إيران في جنوب العراق، حيث أسفرت هذه الهجمات عن مقتل عشرات الجنود البريطانيين. وقال رئيس الجمهورية أن الإيرانيين لم يعلنوا الحرب على القوات متعددة الجنسيات، ولكن هجمات تقع أحياناً، وأضاف أن الإيرانيين حين تقع هجمات في داخل إيران يعتقدون أنها نشاطات مدعومة من بريطانيا، لذا يقومون ببعض الأشياء المحدودة في البصرة على حد وصفه. طالباني دعا إلى بقاء القوات متعددة الجنسيات حتى نهاية العام المقبل، وقال: نحن بحاجة إلى وجود قوات التحالف هذا العام والعام المقبل، وحين ذاك نستطيع أن نقول وداعا أيها الأصدقاء، بحسب تعبير رئيس الجمهورية. وأعرب طالباني عن تفاؤله بانحسار أعمال العنف الطائفي في غضون أشهر، ولكنه لم يستبعد أن تستمر عمليات التفجير بالسيارات المفخخة. وقال طالباني إن حكومة نوري المالكي تتعرض إلى ضغوط شديدة للتفاهم مع خصومها في الداخل، وأضاف: حين لا تبقى إلا جماعة القاعدة الإرهابية سيكون من السهل تأمين العراق باستئصالها، على حد تعبيره. واعتبر رئيس الجمهورية أن أكبر خطوة ستكون مشاركة جميع المكونات الرئيسية في العراق مشاركة كاملة، وأكد في هذا السياق: إننا بحاجة إلى الوحدة الوطنية، وعلينا أن نقنع العرب السنة بأنهم شريك حقيقي، بحسب تعبير طالباني في حديثه لصحيفة ذي ديلي تلغراف. عقد في عمان يوم الاثنين المؤتمر التأسيسي لمجلس الثقافة العراقية بمشاركة عشرات من المثقفين الذين يمارسون نشاطهم الإبداعي داخل العراق وخارجه. وأعلن عضو اللجنة التحضيرية إبراهيم الزبيدي يوم الثلاثاء انتخاب رئيس مجلس الثقافة العراقية وأمينه العام وأعضاء الأمانة العامة للمجلس.
الدكتور مهدي الحافظ انتخب رئيسا، والدكتور سيار الجميل مستشارا أعلى للمجلس، وإبراهيم الزبيدي أمينا عاما، وأعضاء الأمانة العامة الأصليون هم الدكتور مالك المطلبي، السيدة غادة بطي، الدكتور رشيد الخيون، الأستاذ فاضل تامر، الأستاذ ضياء الشكرتشي، الأستاذ حسين الجاف، الدكتورة سلوى زكو، الأستاذ شوقي عبد الأمير، الدكتور عبد الأمير العبود، الدكتورة فوزية العطية، الأستاذ محمد غني حكمت، الدكتور هاشم حسن، وأياد الزاملي، والشاعر ألفريد سمعان.
وكان عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر علي شبو أعلن أهداف المجلس في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي تستمر أعماله 3 أيام.
هدف المجلس إلى التمسك باستقلال العراق الكامل ووحدته أرضا وشعبا وهوية، على أساس إقامة نظام ديمقراطي مدني عصري قائم على فصل الدين عن الدولة، ويلتزم بحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة العراقيين بصرف النظر عن الدين والطائفة والقومية والعرق والجنس.
شبو أكد أمام نحو 180 مثقفا عراقيا أن المجلس يسعى أيضا إلى إنهاء الاحتلال وتخليص الشعب العراقي من آثاره، بحسب تعبيره. فكرة تشكيل مجلس للثقافة العراقية أثارت تساؤلات عما إذا كان المجلس سيقدم جديدا أم سيكون مجرد رقم آخر يضاف إلى العديد من المنظمات الأهلية التي انبثقت بالعشرات منذ عام 2003. المتحدث باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر والأمين العام المنتخب للمجلس إبراهيم الزبيدي أوضح ما يميز الإطار التنظيمي الجديد للمثقفين العراقيين عن باقي المنظمات.
المؤسسات الثقافية الموجودة في العراق أغلبها حكومية، والمؤسسات غير الحكومية أيضا أغلبها مهنية بشكل أو بآخر. هذا المجلس الحقيقة انبثقت الفكرة من أجل تجميع العدد الهائل من المهجرين من أصحاب الخبرات والكفاءات الثقافية عموما، يعني أدباء، علماء، أصحاب خبرات علمية أخرى، ففكرنا في تجميعهم لإنشاء هذه المنظمة الاختيارية التي تستطيع أن تخدم المثقف العراقي الذي بقي في الداخل والذي لا يستطيع أن يبدع بالشكل الكافي وبحريته. إحنا نوفر له خارج العراق الأجواء الكافية من أجل أن يتمتع بحريته الكاملة في الإبداع، ونوزع إبداعه على المثقفين العراقيين الآخرين وعلى المتلقين عموما. فهذا المجلس لا يشكل بديلا عن أي مؤسسة أخرى موجودة في العراق أو حتى خارج العراق، وإنما هو نوع من العمل الاختياري.
ومن المقرر أن يمارس مجلس الثقافة العراقية نشاطه خارج العراق في الوقت الحاضر، ويرجح أن يكون مقره المؤقت في العاصمة الأردنية عمان، مع إقامة فروع له في بريطانيا وهولندا والولايات المتحدة والأردن ومصر والإمارات العربية. لم يعلن موعد للمحادثات المقرر إجراؤها بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العراق، ولكن موقف إيران المعلن هو أنها مستعدة للتحادث من أجل مساعدة جارها العراق. وأكد رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بوروجردي أن المحادثات التي ستجري بين إيران وأمريكا في بغداد تهدف إلى مساعدة الشعب العراقي وحكومته وإنهاء الأزمة الأمنية الحالية في العراق بحسب تعبيره. ولكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية توم كيسي أشار إلى أن هذه الأقوال لا تترجم إلى أفعال في الممارسة العملية.
يقول الإيرانيون باستمرار إنهم يريدون أن يكونوا عاملا إيجابيا وإنهم يريدون مساعدة رئيس الوزراء نوري المالكي وحكومته على تحقيق أهدافها، وللأسف إن الخطابية لم تقابل ذات يوم بأفعال، لذا سنرى وستكون لدينا فرصة لبحث مختلف القضايا المطروحة فيما يتعلق بتدخل إيران في العراق من توفير العبوات الناسفة وغيرها من الأسلحة ودعمهم للميليشيات وأشكال أخرى من التدخل في شؤون العراق الداخلية.
وكثيرا ما يقول المسؤولون الإيرانيون أن طهران مدت يد العون إلى واشنطن في منعطفات دقيقة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك إسقاط نظام طالبان في أفغانستان، لكنها لم تحصل على شيء يذكر مجازاة لها على هذا العون. لذا فإن المحادثات الإيرانية الأمريكية بشأن العراق قد لا تسفر عن نتائج مثيرة، ولكن من الجائز أن الاتصالات المباشرة والعلنية بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بمرور الزمن لن تعود مناسبات نادرة. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
شكل أصحابي خليتني بلا عقل.
أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، من سمير علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة. سيدتي وسادتي، في الرياض يعقد القادة الخليجيون اجتماعهم التشاوري 9 لبحث ومناقشة التطورات الإقليمية وعدد من الملفات، من أبرزها الملف العراقي ودور إيران في تطورات الوضع العراقي. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت سعد العجمي.
يبدأ القادة الخليجيون في العاصمة السعودية الرياض اليوم أعمال اجتماعهم التشاوري 9 وسط جملة من التطورات الإقليمية الهامة، وهو ما أكده رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لدى وصوله للرياض للمشاركة في أعمال القمة، بقوله إن التطورات الراهنة تستوجب من القادة تكثيف الجهود في مواجهة متطلبات المرحلة المقبلة والتحديات الكبيرة التي واجهناها برؤى مشتركة. وأعرب رئيس دولة الإمارات في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، أعرب عن ثقته بأن اللقاء التشاوري يشكل إضافة مهمة في تعزيز التكامل والتنسيق بين دول المجلس للتعامل مع الملفات والتطورات الإقليمية. إلى ذلك، يبدو الملف العراقي واحدا من أهم الملفات التي سيبحثها القادة الخليجيون في هذا الاجتماع، وهو ما يضعه الصحفي الكويتي عدنان النعمان تحت بقعة أشد من الضوء.
بكل تأكيد الملف العراقي سيكون الأبرز من بين الملفات التي سيناقشها القادة. في العراق حاليا يمر بمرحلة مخاض عسير، الدول الخليجية معنية بذلك، فأي فشل سياسي أو أمني في العراق سينعكس سلبا بكل تأكيد على دول الخليج. لذلك فنحن نرى اهتماما ودعما خليجيا للعراق كما حدث في مؤتمر شرم الشيخ. أيضا دول الخليج ترى أن هناك تغلغل إيراني في العراق، لذلك فهي تحاول وقف المد الإيراني عبر إعادة العراق إلى محيطه الخليجي أولا والعربي ثانيا.
عدنان النعمان، شكرا جزيلا لك. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، وهذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين. يشكو حملة الشهادات العليا العاملين في دوائر الدولة من قلة رواتبهم التي لا تتناسب مع شهاداتهم، بينما يتمتع أقرانهم في وزارة التعليم العالي برواتب أفضل كونهم يستفيدون من قانون الخدمة الجامعية. وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عابد ذياب العجيلي أكد لإذاعة العراق الحر أنه بهدف رفع الإجحاف والغبن عن العاملين في باقي الدوائر والوزارات، قدم مؤخرا مقترحا لرفع رواتب الموظفين من حاملي الشهادات العليا ومحاولة مساواتهم مع أقرانهم في وزارة التعليم العالي. التفاصيل مع ليلى أحمد.
بعد دراسة استمرت أكثر من سنتين، تمكنت صبا من الحصول على شهادة الماجستير في اختصاص العلاقات العامة، ولأنها موظفة في إحدى دوائر الدولة فقد غمرها شعور التفاؤل لاعتقادها بأن وضعها في دائرتها سيتحسن وإن راتبها سيزداد، إلا أنها اصطدمت بالسياقات الإدارية، فبسبب عدم توفر الدرجة الوظيفية لم ترقى في الوظيفة.
التخصيص المالي الموجود للموظفين من حمل الشهادات الماجستير والدكتوراه بوزارات الدولة هو لا شيء تماما، ما يعادل التعب اللي تعبوه اللي اخذوا الشهادات العليا، ولا يوازي الفكر اللي هم يحملوه ولا العمل اللي يقومون به. أنا موظفة 7 سنوات عندي خدمة وأحمل شهادة الماجستير وبتخصص جديد يتحدث عن الحكومة الإلكترونية وتطبيقها بوزارات الدولة من خلال النافذة الواحدة وعلاقتها مع المواطنين، لكن مرجعت لوزارتي مجرد أي تقييم ولا
معنى. زيادة راتبك هسه؟
أنا راتبي الآن 211. من أطالب بأي راتب أو زيادة يقولون ما تستحقين، يعني من أطالب بدرجة وظيفية أعلى يقولوا لي ما موجودة إلا المالية تخصصنا، وحتى إذا جت درجة الوظيفية فتلعب العلاقات بداخل الوزارة دور أنه ما نأخذ استحقاقنا.
المشكلة التي تشكو منها صبا يشكو منها المئات من حاملي الشهادات العليا في الوزارات، والذين يتقاضون رواتب لا تتناسب مع شهاداتهم وجهدهم العلمي. بالمقابل يتمتع أقرانهم في وزارة التعليم العالي برواتب أفضل حيث استفادوا من قانون الخدمة الجامعية. فالموظف الحكومي حارث خضر يشعر بالغبن ويرى أن الأجور العالية التي يتقاضاها الأستاذ الجامعي جعلت معظم حاملي الشهادات العليا يفكرون بالانتقال للعمل في الجامعات. الشهادات.
من المنطقي فعلا أن تتم مساواة الموظفي الدولة حسب شهاداتهم، شهادة الماجستير سواء كان في وزارة التعليم العالي أو في أي دائرة أخرى، هي تبقى شهادة الماجستير وهي المعيار الحقيقي لتقييم الموظف وتقييم كفاءته واختصاصه. يعني لا أعرف ما هو المعنى من أن يتم هناك تفضيل أو تفاوت في حقوق ومميزات الموظف الحاصل على شهادة عليا من دائرة إلى أخرى.
تشعر أنه أكو غبن، يعني راتبك ضئيل في الدائرة اللي تعمل بها؟
بالتأكيد الآن، يعني وأعتقد أنه هذه ظاهرة واضحة ليست في دائرة إنما في كل دوائر الدولة باستثناء من التعليم العالي. أنا أشعر بالغبن وهذه حال كثير من أقراني، وأعتقد أنه هذه الظاهرة ألقت بظلالها على الوضع العام. الانتقال لوزارة التعليم العالي أعتقد أنه هذا مو بس أنا، يعني كرأي شخصي أفضل ذلك بقوة، وأعتقد أنه هذا رأي الجميع.
ويبدو أن وزارة التعليم العالي قد تنبهت إلى الضغوطات التي تتعرض لها بسبب أعداد طلبات النقل لحملة الشهادات العليا العاملين في الوزارات والذين يرومون الانتقال إليها. لذلك قدم وزير التعليم العالي الدكتور عبد الذياب العجيلي مقترح قانون الكفاءة العلمية الذي يقضي برفع أجور الموظفين من حاملي الشهادات العليا في الوزارات ومحاولة مساواتهم مع أقرانهم في التعليم العالي، وهو ما أكده العجيلي في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر.
احنا عندنا قانون الخدمة الجامعية ورأينا أن هناك إجحاف بحق بقية التخصصات اللي هي شهادات علمية، ماجستير، دكتوراه، غيرها. حاولنا أنه نضع قانون آخر، هذا القانون نسميه قانون الكفاءات العلمية، وهذا القانون يعطي أصحاب الكفاءات العلمية مخصصات شهادة زائد هناك نسب مئوية سنوية على البحوث اللي يقدمها. كل ما يقدم بحث هناك تزداد النسبة المئوية، بحيث أنه في نهاية فترة زمنية معينة يصل الراتب إلى نفس الراتب اللي يصل إلى صاحب الخدمة الجامعية.
متى يتم التصديق على هذا القانون؟
هو بالحقيقة في طور أن يطرح على مجلس الوزراء، وهناك اتفاق عام أنه هذا القانون إن شاء الله سيمرر، وبعد ذلك يحال إلى مجلس النواب، ومجلس النواب أعتقد أنه سيدعم هذا التوجه، وإن شاء الله ضمن فترة زمنية مجرد عمليات 3 أشهر 4 أشهر 5، يعني فترة زمنية معينة. وإحنا بالتأكيد يعني وزارة التعليم العالي يعني لها تعاون حقيقة مع الوزارات الأخرى، وهي ترفد الوزارات الأخرى حقيقة بالطاقات البشرية، فلذلك دائما إحنا نحاول إنه نقدم قوانين وتشريعات.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الأعزاء. التقرير التالي فيه تحفيز وتشجيع لكل من يحب ويعشق الموسيقى الهادئة إلى مواصلة الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية، حيث يتساءل الكثيرون عن سبب غياب الموسيقى الكلاسيكية العالمية عن القنوات الفضائية والإذاعات، والموسيقيون يرون بأن الجمهور المتذوق لهذا النوع من الموسيقى بدأ يتلاشى، وهناك من يؤكد على ضرورة تنمية الذائقة الموسيقية لدى المستمعين. تقرير سعد كامل.
المؤلفات من المقطوعات الموسيقية المجردة والتي قد توصف بلغة إنسانية قابلة للاستماع وتتمكن من مخاطبة كل الثقافات تكاد لا تحظى بفرصة كبيرة ضمن فترات البث عبر معظم القنوات الفضائية المحلية وحتى الإذاعات، وهي تخصص مساحات واسعة للأغاني وسط ندرة ملموسة للمعزوفات الموسيقية الكلاسيكية، والتي لطالما أخذت مستمعيها بأجواء من الهدوء والاسترخاء، وكما تحكي عن ذلك المواطنة إيناس يونس.
الظروف القاسية اللي دا نعيشها فرضت علينا أشياء مو بكيفنا نختارها، بحيث يعني مرات نغني أشياء إحنا ما نحبها. والله هي الأفضل الموسيقى، يعني شوية تنطفة صفاء للذهن، تركيز. والله إذا بطريق الصدفة سمعناها يعني عن طريق فضائية أو عن طريق تلفزيون أو راديو، نحس بفشي هادئ، فشي ينسلب من الذهن، من الروح. بس مع الأسف يعني مدى نلاحظ إنه أكو اهتمام بهذا الموضوع.
وكغيرها ممن فقدوا متعة الاستماع إلى مؤلفات موسيقية مجردة عراقية وعربية أو عالمية، تستغرب المواطنة بيادر عبد الصاحب من ذلك الترك والإهمال.
أنت تميلين للموسيقى، يعني سماع الموسيقى؟
طبعاً كلش.
شو تحسين مع الموسيقى؟
والله كلش يعني تعطيني الهدوء، صفاء البال، والله أرتاح نفسيا يعني.
وكيف تجدين ما يقدم من قطع موسيقية كاملة؟
أي قطع كاملة ماكو مدى تطلع، هاي نفتقدها كلش، مثل بيتهوفن ماكو نفتقدها أصلا، ما نسمعها إلا إحنا شخصيا.
وينتقد مدرس آلة الفلوت في كلية الفنون الجميلة منقل حميد ذلك الاهتمام والعناية الواسعة بالأغنية على حساب أذواق الكثيرين ممن يرغبون بسماع أنغام كلاسيكية.
الموسيقى الكلاسيكية خاصة انتهت عندنا هنا بالعراق كمستمع وكعازف، فيعني نراد جهود مو طبيعية حتى نعيد هذا الموضوع. عندي بنات اثنين يعني يحبون يسمعون هاي الموسيقى، ونظل ندور بالقنوات إلى أن نتعب وما نلقي ما نلقي. يعني إذا لقينا فهاي عندنا احتفال ده نسمع، وحتى الأقراص والكاسيتات من تروح لأي تسجيلات يعني صعب صعب جدا تلقيها، صعب موسيقى كلاسية صعب تلقيها. ممكن تلقي موسيقى سوفت، ممكن تلقي أي موسيقى ما عدا الكلاسيك.
ومن بين محاولات البعض من محبي الاستماع لمقطوعات موسيقية للمحافظة على ذائقتهم الفنية، يؤكد العازف في الفرقة السيمفونية الوطنية أحمد سليم بأن هذا الجمهور أخذ بالتلاشي هذه الأيام.
فقط احنا نتجه على الأغنية اللي هي تمثل ثقافة الشارع، ليش من ميل ثقافة الشارع إلى الموسيقى؟ هناك جمهور رائع جدا ويسمع ويريد يسمع الشيء الصحيح، لكن هذا الجمهور بدأ نقول يتلاشى يضمحل يقل شيئا فشيئا. يعني لازم احنا نحافظ على هذا الكم من المثقفين ونزيدهم. يعني أنا يعني أكثر من قناة أهدي لهم سيديات للفرقة السيمفونية، ويمكن يطلعون منها لقطة والباقي تطلع وراها أغنية لفلان مطرب.
وفي طرحه دعا عازف الكمان فؤاد السادن، وهو من أعلام الموسيقى الكلاسيكية في البلد، إلى ضرورة إيجاد فرص يعتاد معها السامع على تذوق الموسيقى من جديد.
ذائقة الاستماع لدى الإنسان هل ممكن أن تنمى أم هي تأتي مع الإنسان فطريا؟
لا تنمى. أنا واحد من الناس، أنا ما كنت أعرف بالموسيقى الغربية شيء، لكن الإذاعة خلت نص ساعة كل أسبوع قمت أسمع منها فاتنمت عندي. لازم أكو مدارس، يعني لازم أكو فرص أن تخلي السامع يتذوق الموسيقى.
ولفتت مديرة مدرسة الموسيقى والبالي رجاء رشيد إلى دور الموسيقى في التجدد، وهي تمنح الرغبة لتذوق الحياة بطعم خاص.
اللي عايش يعني في جو من الموسيقى ويستمع دائما إلى الموسيقى تعطي فد ميزة خاصة، يعني هو يعتبرها يعني مثل الماء والطعام.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
لازلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، في أربيل عقدت وزارة الرياضة والشباب في حكومة إقليم كردستان العراق مؤتمرها الرياضي الأول لبحث ومناقشة سبل تطوير الحركة الرياضية وإقرار قانون للأندية الرياضية. على هامش المؤتمر أجرى مراسل إذاعة العراق الحر عبد الحميد زباري لقاءات مع عدد من المشاركين في المؤتمر، وكان هذا التقرير.
تحت شعار نحو مجتمع رياضي متطور، عقدت وزارة الرياضة والشباب في حكومة إقليم كردستان العراق مؤتمرها الرياضي الأول الذي يهدف إلى تطوير الحركة الرياضية في الإقليم. المؤتمر يتناول العديد من المحاور التي ستضع الوزارة من خلالها آلية لتطوير الحركة الرياضية. جاي تيمور رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر أشار في حديث مع إذاعة العراق الحر إلى الهدف من عقد هذا المؤتمر ومحاوره، وقال:
الهدف من عقد هذا المؤتمر الأول الرياضي الذي تنظمه وزارة الرياضة والشباب هو البحث في محاور أساسية للحركة الرياضية وخاصة للأندية الرياضية، ومنها إقرار قانون للأندية الرياضية، وهذا القانون لحد الآن لم يكن موجودا، بالإضافة إلى بحث في محور البنية التحتية للحركة الرياضية، وهي كذلك من الأمور المهمة لتطور أي حركة رياضية في أي مكان وفي أي زمان. كذلك هنالك محور لتكريم الرياضيين، والذي من وجهة نظر كثير من الرياضيين قد بلغ فيه، وإن الكثير من الأسماء الموجودة فيه والمستفيدة ليس بالدرجة المطلوبة أو بالكفاءة المطلوبة، ولم تكن لها باع طويل في الرياضة، بالإضافة إلى بحث في محور الرياضة المدرسية كرياضة مكملة لبقية الرياضات. كذلك محور تمويل الأندية الرياضية ونظام تمويل الأندية الرياضية بحيث تكون نظاما عادلا وفق معايير نتفق عليها في الكونفرنس.
محمد صديق مستشار في وزارة الرياضة والشباب تمنى أن يكون المؤتمر نوعيا لتفعيل الحركة الرياضية وقال:
احنا نعاني من عدها كوزارة الرياضة والشباب بسبب عدم تكامل القانون الأساسي للوزارة، لكن هذا ما عرقل جهودنا أنه احنا نبذل المساعي من أجل أنه نعقد كونفرنس أو مؤتمر رياضي موسع لجميع الأندية الرياضية ونشرك الاتحادات بها. المؤتمر احنا نتمنى أنه يكون مؤتمر نوعي يخرج بتوصيات وربما مقررات تؤدي إلى تفعيل الحركة الرياضية في كردستان، ونحاول كذلك من خلال إقليم كردستان أنه نكون عامل مساعد للتعاون مع أخوتنا في الوسط والجنوب من أجل تذليل مشاكلهم في فتح معسكرات تدريبية، في احتواء اللاعبين والمدربين، دورات وغيرها، بدلا من أنه يخرجون إلى خارج الحدود يجون إلى إقليم كردستان لأنه هذا إقليمهم بلدهم. بنحاول سوى نتكامل نكمل بعضنا البعض من أجل تطوير الرياضة.
فيما اعتبر عبد الله مجيد رئيس نادي أربيل أن المؤتمر خطوة نحو تطوير الحركة الرياضية في الإقليم وفق الأسس العلمية وقال:
هو تطوير الرياضة أكيد وبواسطة المؤتمرات العلمية، المؤتمر اللي تقوم بها هاي أول خطوة اللي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة لتطوير الرياضة في إقليم كردستان بشكل خاص وفي القطب بشكل عام. يعني هذه المؤتمر هو خطوة وحيدة لتطوير الرياضة على طريقة وعلى الأسس العلمية نقوم بها لتطوير الأندية وتطوير المؤسسات الشبابية. أكيد هناك نظريات، هناك بحوث في هذه المجال قام بعض من الأساتذة في كلية التربية الرياضية بإجراء البحوث الرياضية على الأندية لتقييم الأندية، والهدف منها هو لتشكيل قانون أو بناء قانون جديد للأندية وأسس الأندية على هذه القوانين، على هذه القوانين حتى تكون بشكل علمي وبشكل القانون.
كان هذا تقريرا عن المؤتمر الرياضي الأول لوزارة الرياضة والشباب. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة، نقلت رسائلكم الصوتية والإلكترونية وهي تحمل التحيات والانتقادات وآراء عن الوضع الراهن في العراق، وتحمل أيضا رغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام الجاي من بلادي ود وحبه
أرحب بمشاركة مخرج البرنامج ديار بامرني. أهلا ديار.
أهلا فريال، وأرحب مرة ثانية بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
طبعا أرحب أيضا بضيفة الإذاعة المخرجة هيلين كورديان. أهلا وسهلا هلون.
أهلا بفريال وأهلا بديار، ومشاعري ما أعرف شلون أوصفها لأنه غبت عن الإذاعة 3 سنين.
أهلا بيش مرة ثانية في أسرة إذاعة العراق الحر، وأهلا بيش بين أهلك هلين.
أكيد، وشكرا جزيلا، وأنا كلش فخورة أنه رجعت لأسترجع الذكريات الحلوة اللي كنا نسجل.
طبعا مستمعين الأعزاء، هو أول صوت إذاعي في إذاعة العراق الحر أعتقد كان عام 1998 عندما لم يكن هناك مذيع، ولكن كان هناك أيضا مذيع وهو ما زال يعمل معنا، هو ناظم ياسين. فأريد أعرف هيلين ذكرياتك عن ذلك اليوم ومشاعرك ومخاوفك، وأنت يعني ما عندك تجربة في العمل الإذاعي أو التلفزيوني من قبل.
كان عندنا تدريب 6 شهور قبل ما نفتتح الإذاعة مالتنا عام 1998.
تذكرين بها شهر هيلين؟
كان بشهر أكتوبر اللي هو تشرين الأول، بس كان خوف وارتباك لأنه أول يوم افتتاح وكان أكو صحافة جاية، فأكيد كان أكو خوف ومسيطر علي.
فقط خوف لله، رعب
رعب وخوف وارتباك وتعرفين الناس.
زين تذكرين هلن ايش قلتي بالضبط؟
طبعا هي كانت الافتتاحية مال إذاعة العراق الحر، المودريشن والموجات الصوتية، وبعدين كان أكو ربط بين كل فقرة
أول
وفقرة.
جملة ذكرتيها
هنا إذاعة العراق الحر من براغ.
هسا احنا نحاول، ديار مسجلة عندنا
موجودة بالأرشيف
ورح نسمعها.
مستمعينا الأعزاء، يسر إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية أن تعلن بدء البث لقسمها الجديد إذاعة العراق الحر، اعتبارا من اليوم الجمعة المصادف 30 من تشرين الأول عام 1998، ويستغرق البث يوميا 30 دقيقة.
طيب هيلين، حاليا ماذا تعملين؟ هل تفتقدين العمل مع زملائك اللي قسم منهم غادروا إلى الولايات المتحدة وقسم منهم بقوا؟ فذكرياتك وأكيد رغبة بالعودة كمخرجة وربما مذيعة.
لا مو لهالدرجة، بس أكيد أنا أفتقد هذا المكان لأنه هي بدايتي الأولى كانت، واشتغلت 6 سنين يعني عمر ويا زملائي كلهم، وهي مو ذكريات، هي دائما أنا أعيش وياكم حتى ولو أنا بعيدة بالولايات المتحدة دائما
يعني وياكم. ما حسيتي بالوحشة من أنتي بعد 3 سنوات؟
لا لا، لأنه أنتوا دائما معي، فمو هي ذكريات يعني، أنتوا عايشين وياي.
فدوى العينك فدوى يا أبو الضحكة الحلوة، فدوى العينك فدوى يا أبو البسمة الحلوة، شنو هالشعر الناعم أنا بحبك هايل، شنو هالشعر الناعم أنا بحبك هايل، حبك بي السوى فدوى لعينك فدوى، حبك بي السوى.
نعود من جديد إلى مستمعينا الذين يتواصلون بكثافة مع الإذاعة. وكلمة كثافة ربما أرددها دائما وفي كل حلقة، هو فعلا بكثافة من خلال الرسائل الصوتية والمكتوبة والرسائل الإلكترونية. وقد وصلتنا في هذه الأيام رسائل تعزية بمناسبة أربعينية رحيل زميلتنا الشهيدة خماء المحسن، ومعي رسالة مكتوبة أو مسج من المستمعة أم سارة، ورسالة أخرى من مستمع أو مستمعة لا أعرف بالضبط لأنها كانت دون اسم، ولكن الكلمات كانت لطيفة ورقيقة.
بلغي يا ريح عنا أهل بغداد السلام، بأبي
عندنا رسالة إلكترونية من المستمع عبد المحسن فلاح من قرمة بني سعيد، يقول تحياتنا لكم وتعزينا بالشهيدة خماء المحسن بذكرها في إذاعتكم وذكرياتكم الحزينة عنها. شكرا لمشاعرك يا عبد المحسن.
فريان تواصل مع رسائل المستمعين، وقبل أن ننتقل إلى هذه الرسالة أحب أذكر برقم التليفون اللي بمكان المستمعين التواصل مع إذاعة العراق الحر، واللي هو 0770-44-25770. رسالة وصلت من المستمع الدائم والصديق والرفيق مثل ما يقول نبيل الحيدري مسلم عوينة، ويقول لم تكن هذه الرسالة من مشاريع العمل ولكن دموعي تحدرت رغما عني عند سماعي إلى السيدة الغالية فريال في لقائها مع والدة وبنات الشهيدة خمائل بمناسبة أربعينيتها، دفعتني دون إرادة أن أتناول القلم لأبث لكم هذه السطور. ويصف الصديق مسلم الصحفيين بأنهم مقاتلون أشداء ولكنهم لا يطلقون الرصاص، إنهم يطلقون الحرف لخدمة الحقيقة. ويضيف مسلم في رسالته الحقيقة تبقى تشع والحروف تبقى تتألق، وكلما راح شهيد جاءها ألف نصير. وكتب لنا المستمع مسلم هذه الأبيات بمناسبة أربعينية الشهيدة خمائل. وإذا مد الهم خطب الليالي وتلاقى سيل من الأشجان، فالصباح المنير لابد آت مشرق الوجه باسما للعيان، سوف ينساب بالنعيم ويجري بالهنا والمسرة الرافدان، وعلى السهل والجبال ستصحو شمس سلم ضحوكة وأمان.
بدي أنا يا عراق نبنيك ونصونك تصير الدنيا جنة من تضحك عيونك، بدي أنا يا عراق نبنيك ونصونك تصير الدنيا جنة لو تضحك عيونك، جنوبك وبشمالك الله يحميك، سهلك وبجبالك إلنا يخليك، جنوبك وبشمالك
من الرسائل الصوتية اللي وصلتنا في هذه الفترة رسالة من مستمعة مقيمة في الولايات المتحدة ولم أستطع معرفة اسمها بسبب الصوت الخافت، ولكنها تقول أنها تبحث عن شخص قريب باسم زكي عبد الهادي العبيدي ويبلغ من العمر ما بين 60 و65، وتركت رقم هاتفها سأتصل بها لاحقا، وأرجو من يعرف هذا الشخص الاتصال بنا، ويسعدنا أن نكون حلقة اتصال بين من فقدوا أحبتهم وأصدقائهم كما فعلنا سابقا مع عدد كبير من المستمعين.
السلام عليكم، أنا اسمي هدى من السعودية مقيمة في الولايات المتحدة، اتصلت في إذاعة العراق الحر لأني أحاول أبحث عن شخص قريب لي جدا ولي كذا سنة أبحث عن اسمه زكي عبد الهادي العبيدي، عمره يتراوح من 60 إلى 65 عام، الله يعافيكم ضروري اتصلوا فيني لأن أنا حاول أبحث عن هذا الشخص وما لقيت مجال إلا أني أتصل عليكم. شكرا، في أمان الله.
وينكم هاد عين هاد عين تاني جاي تعيدكم، وينكم هاد روح هاد روح وانتهى لها تريدكم، وينكم هاد عين هاد عين
بروحنا.
وصلتنا رسالة من المستمعة عفاف ستار من بغداد تسأل عن أخبار الفنانين ومنهم الفنان عمر منير بشير. الفنان بشير يقيم حاليا في إحدى الدول الأوروبية وزار عمان للمشاركة في أمسية ثقافية أقامتها منظمة اليونيسيف في عمان لدعم أطفال العراق. حضر هذه الأمسية العديد من الشخصيات الناشطة في مجال حقوق الطفل وشخصيات ثقافية واجتماعية، فأخر رسول سرحان التقته في عمان وتحدث عن آخر نشاطاته الفنية.
طبعا من فترة صدر عندي سي دي اسمه العود اللاتيني بشركة روتانا، وأنا أول فنان بشركة روتانا كعازف عود كلهم مطربين، وهذا السي دي حاز على جائزة أكبر مبيعات سي دي في الأسواق العربية، فشجعني أنه أعمل سي دي ثاني بنمط جديد، لأن أنا دائما أسوي أعمال لازم تكون تختلف عن البقية حتى دائما الجيل الجديد يسمع أنه العود يتطور ويتقدم. العود اللاتيني، العود الغجري، العود اللاتيني يعني عود موسيقى إسبانية أو موسيقى لاتينية، العود الغجري عود مع موسيقى غجرية أوروبا شرقية بلغاريا وهنغاريا ورومانيا، وده أشتغل عليه جديد اسمه العود الكلاسيكي اللي هو مع فرقة سيمفونية فيها ألحان الألي وفي ألحان أغاني عراقية بتوزيع جديد وفي موشحات عراقية أيضا، زائدا إلى أعمال اللي ما فيها عود، يعني ممكن العازف العود ده يعني حتى أثبت أنه العازف العود موسيقي أيضا وليس عازف عود، ده أسوي سي دي جديد هو يعني موسيقى لأفلام تصويرية هي أكثر. زائدا حفلاتي عندي طبعا من قريب كان عندي حفلة لأجل أطفال العراق يونيسف في الأردن، وحرجع إلى مصر عندي حفلة في ساقية الصاوي في مصر في المركز الثقافي وفي مكتبة اسكندرية في المسرح الكبير ودار الأوبرا.
كونك يعني مقيم في دولة غربية، كيف تتواصل مع الأنغام الشرقية؟
طبعا للأسف عن طريق التلفزيون جدا قليل، لأن التلفزيون صار بالنسبة لي هابط جدا. تواصلي هو بسبب سفراتي، يعني حيكون أكيد لما أكون في مصر أو في مغرب ما أقعد يومين ثلاثة وخلص المهرجان، أنا أحب أطول أقعد 10 أيام أبحث عن الثقافة الموجودة بهذا البلد وأشوف التطور الموجود، زائدا التلفزيون، ولكن التلفزيون أشاهده جدا قليل.
جربت تلحن؟
أنا لحن أكثر للموسيقى، كثير من يلحن للمطربين ولكن ما في حد يلحن للموسيقى، لأن إذا صار عندنا مشكلة وأجيال جديدة رح تجي رح تظل تعزف أغاني لعمرها مئات السنين، فإحنا لازم أيضا نعمل ألحان للموسيقى حتى إحنا نكون أيضا تراث وتاريخ للأجيال الجاية. وأيضا لحنت للمطربين، يعني عندنا مثلا مطربة فلة جزائرية سويت لها لحنين ورح أخليها تغني في سي دي جديد أيضا شيء مالي والي، هي الأغنية العراقية بصوتها طريقة العراقية. زائدا في بعض الملحنين بعض المغنيين من لبنان.
في اعتقادك إلى ماذا تفتقد الموسيقى العربية؟
تفتقد الكثير، يعني عندنا معاناة بقلة مهرجانات الموسيقى. مهرجان الموسيقى أنا ما لاحظت، يعني يمكن في واحد مهرجان موسيقى في مصر كل سنة مرة، يعني أنا الحمد لله عندي حفلاتي وعندي اسمي في عازفين عود متمكنين في عازفين قانون عادين في بيوتهم قاعدين ببيوتهم بسبب إنه ما فيش إلا يرافق مغنية أو يرافق أغنية، وعدم ما في شركة إنتاج موسيقي، في شركة إنتاج للأغنية ولا يوجد إنتاج موسيقي. عدم توافر المسارح اللي تهيئ لعزف منفرد او عزف ريسيتال او عزف فرقه موسيقيه. في كثير الصحافه ما تدعم الموسيقي، تدعم المغني، يطلع المغني بيشتهر بينصور راسا منه الملحن ومنه الموزع ومنه اللي يعزف ورا الفرقه، ويمكن هذا المطرب اللي يغني ويا الفرقه ولا عنده شهاده ولا يفتهم الدو من المي ولا يعرف شنو هو المقام اصلا. فانا دائما يعني احب يكون الفنان ما يكون غرور، الغرور هو تدمير، خلاص لما يصير مغرور يدمر، والصحافه هو المصعد، كيف تطلعي مصعد درجه واحده بعدين عندك حوالي 60 سنة كل سنة درجة تطلعي على رجلك لازم. فالمطرب شوفين واقف والموسيقي قاعد لا حول ولا قوة قاعد المسكين. فنفتقد كثير أشياء، نفتقد إلى وزراء ثقافة يكونوا مثقفين أيضا، يعني ما شاء الله عندنا وزراء ثقافة سريع أي سؤال عن الفن الأوروبي أو الفن القرن الوسطى أو الفن العراقي أو ما يعرف يجاوب.
هل حقق الفنان عمر منير بشير كل أحلامه؟
أكيد لا، ماكو فنان يحقق كل أحلامه. أول شيء ظروف إحنا اللي عايشين بيها، إحنا لو عدنا وطن ونعيش بيه مرتاحين يمكن أقدر أحقق بعض الأحلام. حلم كبير، يعني حلم كبير أول شيء أرجع مهرجان بابل إلى العراق وأقدم بيه عزف ليلة عمر بشير يحيى منير بشير والفنانين العراقيين اللي خدموا الموسيقى العراقية. زائدا لسه في عندي فنانين كبار أحب أشتغل وياهم.
طيب في ختام هذا اللقاء نتمناك دوام النجاح ودوام التألق، وإن شاء الله نكون متواصلين وياك.
إن شاء الله، ونشكركم جدا.
فائقة سوزرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
صب لي من ايدك ما يوري،
صب لي من ايدك ما يوري،
عطرك يخلينا نسعد،
صب لي من ايدك ما يوري،
صب لي من ايدك ما يوري،
عطرك يخلينا.
في الختام أشكر جميع مستمعينا وحتى نلتقي من جديد لكم مني ومن المخرج ديار بمرني ومن ضيفة الإذاعة المخرجة هيلين كورديان أطيب المنى.
طبعا اللي الشرف أنه أشاركك بهذا البرنامج وأنا أشكرك جدا فريال وأشكرك ديار يعني أنتوا أهلي وزملائي كل شيء يعني سعيدة جدا أنه أنا اليوم هنا أنا ببراغ ورجعت همينة بس هالمرة كضيفة وأتمنى أنه نبقى على اتصال دائما مع المستمعين وأتمنى كل الخير لكل العراقيين وإن شاء الله يعود السلام وتحياتي وشكرا جزيلا في ريال مرة ثانية.
وصفنا تحول داري من ميدك ما يوري عطرك يخلينا نسعيد يا أهل الهوى قبروني شفتوا وردي وبواري
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.